بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى، قال في سياق ذكر بعض القواعد التي ينبغي للمعلم أن يعلمها طلابه، قال منها، قال: وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرع أحدهما. فقال هنا أن وهذه القاعدة، وأن الحيوان على الطهارة إلا الكلب والخنزير وفرعهما أو فرع أحدهما، أي ما تفرع منه، وما جاء من هذا الكلب والخنزير، فإنه إذا تفرع من أحدهما شيء من مخلوقات، أو كذلك يراد بهما أيضا ما كان مس أحدهما شيء من الجامدات أو من الرطب فينجسه كذلك. ومسألة الكلب قد ذكرنا في عدة مجالس حكم الكلب، وأنه قد جاء حديث أبي هريرة: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات هن بالتراب، في رواية مسلم. فهذا الحديث قلنا هل يدل على الطهارة أو على النجاسة أو لا يدل؟ والصحيح أنه لا يدل على النجاسة، وهو القول الصحيح، وهو قول عند المالكية، واختاره ابن المنذر، واختاره أيضا جماعة من أهل العلم على أنه ليس بنجس، أي الكلب والخنزير. أما الخنزير فلا دليل على نجاسته، على نجاسته نجاسة حسية، أما لا شك أنه نجس نجاسة معنوية، ما محرم لحمه، وكل ما كان منه لا يجوز أن يؤكل، وكذلك أيضا ما اشتق منه، أنا كل ما مثلا من الشوكولاتة أو من الدهون أو من غيرها التي يوضع فيها الخنزير لا يجوز أن يأكلها الشخص، لأن الله عز وجل حرم أكل الخنزير وهو خبيث. لكن هل هو نجس إذا مسه الإنسان يحتاج إلى أن يغسل يديه من هذه النجاسة؟ فهذا لم يثبت. كذلك الكلب لم يثبت إلا إن قلنا بالنجاسة فيقال بلعاب الكلب، يقال بلعاب الكلب، لأن ذلك جاء في الحديث. أما قول الشافعية بأن الكلب كله نجس فهذا لا دليل عليه، أو لا دليل يدل على ذلك، وإن كان شيخنا مقبل يرى هذا القول كذلك. وأما ما ذكر مثلا أن الكلب يلحس مكان خراه ثم بعد ذلك يضعه في جسده، فهذا لا يدل على أنه نجس، لأن الأدلة لم تثبت ذلك. الأدلة جاءت في قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب من أحدكم فليغسله 7 مرات. وأيضا هذا الحديث لا يدل على النجاسة، لأن قوله فليغسله 7 مرات يدل على أن الأمر فيه شيء، فلو كان نجاسة لما قال أنه يغسله 7 مرات، فقد يكتفى بغسلة واحدة. وأيضا زد على ذلك أنه ولغ في ماء، والماء طهور لا ينجسه شيء كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فلهذا فلو كان نجسا لنجس الماء أولا، أنا نتنجس الماء أولا، لكنه لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم شيء في ذلك. والرواية التي جاءت في قول يهرقوه صحح الأئمة أنها شاذة، شذ بها علي بن مسهر رحمه الله، فلهذا فهذا الاستثناء غير صحيح. والأصل في الحيوانات الطهارة، ولم يثبت أن هناك حيوان نجس، لم يثبت أن هناك حيوان نجس، حتى السباع لم يثبت أنها نجسة. وأما قوله رجس في الخنزير لا يدل على النجاسة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحمر الأهلية إنها رجس، ولم يقل أحد أنها نجسة إلا قولا للظاهرية شاذا. قال: ويبين له جملا مما يحتاج إليه، وينضبط له من أصول الفقه وترتيب الأدلة في من الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أن ترتيب الأدلة عند التعارض، عندما يوهم فيه التعارض يرتب الأدلة، معناه أولا ما جاء في الكتاب والسنة المتواترة والسنة الأحاد، وهكذا هكذا يقولون. وهذا من باب الترجيح، أنا يدخل في هذا باب الترجيح. قال: واستصحاب الحال عند من يقول به، أنا استصحاب الحال أي يقول الأصل في الأشياء مثلا طهارة، فيستصحب هذا الأصل في جميع الأشياء، فإذا لم يثبت أن هذا الشيء نجس فالأصل فيه الطهارة، وإذا لم يثبت أن هذا الشيء حرام فالأصل فيه الحل، وهكذا. فهذا استصحاب الحال، فينبغي للمعلم أن معنى يبين للطلاب شيء مما يحتاجونه من أصول الفقه، وكذلك مما يكون فيه التعارض وغيره. قال: ويبين له أنواع الأقيسة ودرجاتها وكيفية استثمار الأدلة، ويبين حد الأمر والنهي والعموم والخصوص والمجمل المبين والناسخ والمنسوخ، وأن صيغة الأمر على وجوه، أنا على وجوه أي بعضها واجب وبعضها مستحبة، أن هذه الأمور تبين في أصول الفقه. قال: وأنه عند تجرده يحمل على الوجوب عند جماهير الفقهاء، أن الأمر إذا تجرد عن القرائن التي تحمله على الاستحباب فهو يعتبر على الوجوب، الأمر إذا جاء ولم تلحقه قرينة أو لم تأتي فيه قرينة تدل على صرفه عن الوجوب فيدل على الوجوب. قال: وهذا مذهب جماهير أهل العلم. قال: وأن أقسام الحكم الشرعي خمسة: الوجوب والندم والتحريم والكراهة والإباحة، وهذا قول جمهور أهل العلم وجمهور أهل الأصول، أن الحكم الشرعي ينقسم إلى خمسة أقسام، وزاد الجويني: الصحيح والفاسد، لكن الصحيح والفاسد يدخل في الأحكام الوضعية، وأما الأحكام الشرعية فهي خمسة: إما واجب وإما مستحب وإما مباح وإما مكروه وإما محرم. قال: وينقسم باعتبار آخر إلى صحيح وفاسد، أي هل ينفذ ويعتد به أم لا ينفذ ولا يعتد به. الاعتداد في العبادات، والنفوذ في العبادات والمعاملات، هل هذا العقد ينفذ أو لا ينفذ، هل هو صحيح أو ليس بصحيح، إذا كان صحيح فهو ينفذ، وإذا كان ليس بصحيح فهو فاسد، يعتبر لم ينفذ إذا كان في المعاملات، وأما العبادات لم يعتد بها. قال: في الواجب ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه احترازا من المواجب الموسع والمخير، وقيل ما يستحق العقاب تاركه، فهذان أصح ما قيل فيه، والأول أولى، ما يذم تاركه شرعا على بعض الوجوه، وأما الثاني فهو يعتبر ثمرة وليس تعريفا. قال رحمه الله: والمندوب ما رجح فعله شرعا وجاز تركه، أنا والأفضل أن يقال مثلا على كلام المؤلف ما استحق فاعله الإثابة ولم يستحق تاركه العقاب، لكن الأفضل أن يقال ما أمر به الشارع من غير إلزام، ما أمر به الشارع من غير إلزام. قال: والمحرم ما يذم فاعله شرعا، والمكروه ما نهي عنه الشرع نهيا غير جازم. هذا معنى هذا التعريف أفضل، وكذلك يقال في الندب. والمباح ما جاء الشرع بأنه لا فرق بين فعله وتركه في حق المكلف. هذه 5 أحكام التي معنى يتداول في الشرع حكمها. إما أن يكون الحكم واجب، مثل مثلا الصلاة، الصلاة واجبة، والواجب ممكن يكون واجب موسع كأوقات الصلاة، وممكن أن يكون واجب مقيد، واجب مقيد بوقت معين، وأحيانا يكون هذا الواجب يعتبر ركن كما يكون التفريق عند الحنابلة، وكذلك عند الشافعية والمالكية في الحج يفرقون بين الأركان والواجبات. وأما في الصوم والصلاة فليس عندهم واجبات، لكن عند الشافعية. وأما الحنفية فعندهم الواجب غير الفرض، الواجب غير الركن، يعتبرون الفرض ما جاء بمتواتر، أي دليل متواتر، والواجب ما جاء بدليل أحد، وهذا التفريق غير صحيح. فهذه الأحكام 5 التي ينبغي للمسلم وطالب العلم أن يتعلمها، ينبغي لطالب العلم أن يعرف هذه الأحكام 5 حتى إذا سمع درسا أو سمع محاضرة يقال فيها هذا واجب وهذا مستحب وهذا كذا، فيعرف ما المراد من هذه الألفاظ. هذا ما يذكر، الله تعالى أعلم.